اليوم بإذن الله تعالى سورة المرسلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أوقفت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويروا يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويروا يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين أجعلناها في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويروا يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحيانا وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويروا يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين قل وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. الآية الأولى إلى السابعة أي أقسم الله تعالى بالرياح حين تهب متتابعة يقفو بعضها بعضا وبالرياح الشديدة الهبوب المهلكة وبالملائكة الموكلين بالسحب يسوقونها حيث شاء الله وبالملائكة التي تنزل من عند الله بما يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام وبالملائكة التي تتلقى الوحي من عند الله وتنزل به على أنبيائه إعذارا من الله إلى خلقه وإنذارا منه إليهم لئلا يكون لهم حجة إن الذين توعدون به من أمر يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء لنازل بكم لا محالة. الآية الثامنة إلى الخامسة عشر أي فإذا النجوم طمست وذهب ضياؤها وإذا السماء تصدعت وإذا الجبال تطايرت وتناثرت وصارت هباء تذره الرياح وإذا الرسل عين لهم وقت وأجل للفصل بينهم وبين الأمم يقال لأي يوم عظيم أخرت الرسل أخرت ليوم القضاء والفصل بين الخلائق ما أعلمك أيها الإنسان أي شيء هو يوم الفصل وشدته وهو له ألا أكن عظيم في ذلك اليوم للمكذبين بهذا اليوم الموعود. الآية السادسة عشر إلى الثامنة عشر أي ألم نهلك السابقين من الأمم الماضية بتكذيبهم للرسل كقوم نوح وعاد وثمود ثم نلحق بهم المتأخرين ممن كانوا مثلهم في التكذيب والعصيان مثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل بهؤلاء المجرمين من كفار مكة لتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الآية التاسعة عشر أي هلاك وعذاب شديد يوم القيامة لكل مكذب بأن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له والنبوة والبعث والحساب. الآية العشرين إلى الثالثة والعشرين أي ألم نخلقكم يا معشر الكفار من ماء ضعيف حقير وهو النطفة فجعلنا هذا الماء في مكان حصين وهو رحم المرأة إلى وقت محدود ومعلوم عند الله تعالى فقدرنا على خلقه وتصويره وإخراجه فنعم القادرون نحن. الآية الرابعة والعشرين أي هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بقدرتنا. الآية الخامسة والعشرين إلى السابعة والعشرين أي ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها تضم على ظهرها أحياء لا يحصون وفي بطنها أي أموات لا يحصون وجعلنا فيها جبالا ثوابتا عاليات لئلا تضطرب بكم وأسقيناكم ماء عذبا سائغا. الآية الثامنة والعشرين أي هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بهذه النعم. الآية التاسعة والعشرين إلى الثالثة والثلاثين أي يقال للكافرين يوم القيامة سيروا إلى عذاب جهنم الذي كنتم به تكذبون في الدنيا سيروا فاستظلوا بدخان جهنم الذي يتفرع منه ثلاث قطع لا يظل ذلك الظل من حر ذلك اليوم ولا يزع من حر الله بشيئا إن جهنم تقذف من النار بشرر عظيم كل شرارة منه كالبناء المشيد في العظم والارتفاع كأن شرر جهنم المتطاير منها إبل سود يميل لونها إلى الصفرة. الآية الرابعة والثلاثون أي هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بوعيد الله صلى الله عليه وسلم. الآية 35 والسادسة والثلاثون، أي هذا يوم القيامة الذي لا ينطق فيه المكذبون بكلامه ينفعهم ولا يكون لهم إذن في الكلام فيعتذرون لأنه لا عذر لهم. الآية 37، هلاك وعذاب شديد يومئذ للمكذبين بهذا اليوم وما فيه. الآية 38 والتاسعة والثلاثون، أي هذا يوم يفصل الله فيه بين الخلائق وتميز فيه الحق من الباطل. جمعناكم فيه معشر كفار هذه الأمة مع الكفار الأولين من الأمم الماضية، فإن كان لكم حيلة في الخلاص من العذاب فاحتالوا وانقذوا أنفسكم من بطش الله وانتقامه. الآية 40، أي هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم القيامة. الآية 41 إلى 45، أي إن الذين خافوا ربهم في الدنيا واتقوا عذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه هم يوم القيامة في ظلال الأشجار الوارثة وعيون الماء الجارية وفواكه كثيرة مما تشتهي أنفسهم يتنعمون، يقال لهم كلوا أكلا لذيذا واشربوا شرابا هنيئا بسبب ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال إن بمثل ذلك الجزاء العظيم نجزي أهل الإحسان في أعمالهم وطاعتهم لنا. هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم الجزاء والحساب وما فيه من النعيم والعذاب. الآية 46، ثم هدد الله الكافرين فقال كلوا من لذائذ الدنيا واستمتعوا بشهواتها الفانية زمنا قليلا إنكم مجرمون بإشراككم بالله. 47، أي هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم الحساب والجزاء. الآية 48، أي وإذا قيل لهؤلاء المشركين صلوا لله واخشعوا له لا يخشعون ولا يصلون بل يصرون على استكبارهم. الآية 49 و50، أي هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بآيات الله إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كتاب وكلام بعده يؤمنون، وهو المبين لكل شيء الواضح في حكمه وأحكامه وأخباره المعجز في ألفاظه ومعانيه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يرفع درجاتنا بهذا القرآن الكريم، وأن يجعله شافعا لنا يوم أن نلقى الله عز وجل. معنا في هذا المجلس سورة من السور المكية، وهي سورة المرسلات، وهي من السور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شيبتني هود وأخواتها، والمقصود بأخواتها أو السور الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي هود والواقعة والمرسلات وسورة النبأ وسورة التكوير. هذه هي السور الخمس التي قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، يعني سورة هود وأخواتها، وهي الواقعة والمرسلات والنبأ والتكوير. وهذا يعني مما يدل على فضل هذه السورة، وجاء بعض الأحاديث في الصحيحين وغيرهما ما يدل على فضل سورة المرسلات، كما جاء في عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه المرسلات فإنه لا يتلوها وإني لا تلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إلى آخر الحديث. وجاء أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل وهي امرأة العباس سمعته يقرأ المرسلات عرفا فقالت يا بني ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. يعني في صلاة المغرب. وأيضا يعني جاء بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمرسلات في صلاة المغرب. والمفسرون اختلفوا في المقصود بالمرسلات في هذه السورة، فمنهم من قال أنها الملائكة التي يرسلها الله عز وجل بأعمال مختلفة، فجبرائيل عليه السلام أرسله الله عز وجل بالوحي، وإسرافيل بالنفخ في الصور، وميكائيل بالقطر والنبات، وغيرهم من الملائكة التي أرسلهم الله عز وجل. ومنهم من قال أن المقصود بالمرسلات الرياح، الرياح يرسلها الله عز وجل، وهذا ثابت في كتابه في آيات كثيرة، كما قال جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. وأيضا قال جل وعلا: أفأمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وأيضا قال الله جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء، وغيرها من الآيات التي تدل على أن الله عز وجل أثبت أنه يرسل الرياح. فالمفسرون اختلفوا في معنى المرسلات في هذه السورة، منهم من قال أن المراد بها الملائكة، ومنهم من قال أن المراد بها الرياح، أن المراد بها الرياح. وقول الله جل وعلا: والمرسلات عرفا، وهنا قسم، الواو حرف القسم، والله عز وجل يقسم بمن شاء من عباده ومن مخلوقاته سبحانه وتعالى، فأقسم الله عز وجل بالمرسلات. والمرسلات كما ذكرنا أو ذكر بعض أهل التفسير أنهم الملائكة، ملائكة الوحي يرسلهم الله عز وجل. ومنهم من قال أن المرسلات، أو جاء في بعض كتب التفسير، أنها الرياح المرسلة، كما ذكرنا بعض الآيات التي تدل على هذا المعنى. والعرف هو عرف الفرس، يعني هنا تشبيه أن الله عز وجل أرسل هذه الرياح أو أرسل هذه الملائكة عرفا. والعرف هو الشعر النابت الذي ينبت على عنق الفرس، ينبت على عنق الفرس. ثم قال جل وعلا: فالعاصفات عصفا. العصف كما ذكر أهل اللغة هو سرعة السير، العصف معناه سرعة السير، السير السريع يسمى عصفا. والرياح العاصفة هي الرياح شديدة السرعة، يعني فيها سرعة في هبوبها. فأقسم الله عز وجل بالملائكة الذين يرسلهم الله عز وجل فينقادون لأمره، فيسرعون في تنفيذ ما أمرهم الله عز وجل، مثل الرياح العاصفة التي تشتد في سرعة هبوبها. ولذلك الملائكة ينفذون أوامر الله سبحانه وتعالى بسرعة ولا يتأخرون، كما قال جل وعلا: ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا هو معنى العاصفات. والناشرات نشرا، الناشرات هم الملائكة ينشرون أعمال العباد، ينشرون الصحف والكتب التي دونت فيها أعمال العباد من خير وشر. فالناشرات هم الملائكة، نشرة يعني يقومون بنشر الصحف التي كتبت فيها أعمال العباد. ومع ذلك فأيضا فسرت بالرياح التي يعني تنشر السحاب للغيث وتلقحه بالمطر، كما ذكر بعض المفسرين. ثم قال جل وعلا فالفارقات فرقا. الفارقات هنا المراد بها الملائكة يفرقون بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام، فهذا مما يقوم به أو تقوم به الملائكة. وأيضا من المفسرين من قال أن الفارقات هي الرياح التي يعني تقوم بالتفريق أو تفرق بين السحب فتبددها، فبأمر الله ينزل المطر والغيث. ثم قال جل وعلا فالملقيات ذكرا. الملقيات الملائكة تلقي الذكر، ذكرى يعني الذكر وهو القرآن، تلقيه على الأنبياء، والأنبياء يلقونه على أممهم، فالمراد بالذكر هو القرآن، فالملائكة تقرأه على النبي، على النبي الذي أرسله الله عز وجل، سواء كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو من قبله من الأنبياء مثل موسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، هذه هي الغاية. الغاية من إلقاء الوحي هو إما الإعذار أو الإنذار، أن يعذر الإنسان بعذر شرعي أو ينذر، يكون هذا الذكر أو هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل يكون عذرا لعباده المؤمنين بهذا القرآن، فخصهم عن غيرهم لأنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى وصدقوا بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من عند ربه جل وعلا، وآمنوا بهذا الكتاب العظيم وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا القرآن أو هذا الذكر يكون حجة على الكفار والمكذبين والمعاندين والمكابرين، ويكون تخويفا لغيرهم، وهذا هو الظاهر من هذه الآية والله أعلم. ثم قال جل وعلا إنما توعدون لواقع. هذا هو المقسم عليه بعدما أقسم الله عز وجل على هذه المخلوقات الملائكة والرياح عند بعض المفسرين، جاء المقسم عليه وهو قوله سبحانه وتعالى إنما توعدون لواقع. إنما، الماء هنا موصولة، والخطاب عام لجميع الناس أو لجميع البشر، فقوله سبحانه وتعالى إنما توعدون لواقع يعني إنما توعدون يوم القيامة وما فيه من العقاب والثواب والحساب والجزاء والجنة والنار، فهو واقع يعني أنه أمر قطعي سيقع بأمر الله، فهذا إبلاغ من الله جل وعلا وإقامة للحجة عليهم، على هؤلاء الذين كذبوا برسله وبكتبه. فالملائكة تدعو إلى الإيمان والدعوة إلى يعني إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وأيضا ينذرون بالبعث والنشور وما يقع فيه من الجزاء والحساب وغيرها من الأمور التي تقع يوم القيامة. وفيه رد أيضا على الكفار الذين يزعمون أنهم لن يبعثوا، كما قال جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهذه من الأمور اليسيرة على الله سبحانه وتعالى، فهذا في حجة على الكفار، وأيضا فيه تخويف للمؤمنين، فهذا كله يدل على أن يوم القيامة وما يقع فيه هو أمر قطعي سيقع لا محالة، لأن الله عز وجل أثبته وتوعد الناس به، فهذا مما أثبته الله عز وجل ليكون حجة، وكذلك يكون يعني تخويف للمؤمنين. فالواجب أن نؤمن بما يقع في من الحساب والجزاء يوم القيامة، لأن الناس قد يعني تمر عليهم هذه الأمور ولا يعني يؤمنون بها، لكن لابد للإنسان أن يؤمن من يعني من أركان الإيمان، الإيمان بقضاء الله وقدره، الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، يعني أن نؤمن بما سيقع في يوم القيامة من الجزاء والحساب والوقوف في عرصات يوم القيامة وغيرها من الأمور التي جاءت بها النصوص من الكتاب ومن السنة. ومن أنكر البعث فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه كذب كلام الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا، سماهم الذين كفروا، لأنهم كفروا لأنهم جحدوا البعث والنشور، فقال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فمن أنكر البعث فقد كفر، كما ذكر العلماء استنباطاً من هذه الآية، لأن الله عز وجل سماهم الذين كفروا، فهم الذين جحدوا وأنكروا يوم المعاد والحساب والجزاء والبعث والنشور. فالكفار يزعمون أنه لا بعث هناك يوم القيامة ولا حساب، فمجرد أنهم يعني ماتوا فقد انتهت حياتهم، إنما حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهم ينكرون أن هناك يوم جزاء وحساب. فقول الله سبحانه وتعالى: إنما توعدون لواقع، يعني الذي توعدون به من أمر يوم القيامة وما فيه من الحساب والجزاء واقع لا محالة، نازل بكم. فهذا مما أثبته الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: فإذا النجوم طمست، يعني يوم القيامة من معالم يوم القيامة من علاماتها أن النجوم تطمس، يعني يذهب ضياؤها، تكون غير مضيئة، ينطمس ضياؤها. وإذا السماء فرجت، يعني تشققت، السماء تتشقق يوم القيامة. وإذا الجبال نصفت، يعني صارت هباء منثورة، تطايرت من أماكنها، كما قال جل وعلا في موضع آخر أو في آية أخرى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فالجبال تتطاير يوم القيامة ولا تبقى كما هي في يعني عظمتها وعلوها ورسوخها، فهي تتطاير وتصبح كأنها يعني هباء منثور. وإذا الرسل أقتت، يعني أن الرسل يحدد لها وقت للحكم بينها وبين الأمم التي أرسلت إليها، يعني كل رسول أرسله الله عز وجل إلى أمة يعني يكون لها وقت للحكم بينها، بين هذا الرسول وبين أمته، حتى يكون حج عليهم أو حج لهم. لأي يوم أجلت، يعني لأي يوم أخرت، أجلت يعني أخرت الرسل. وكما ذكر المفسرون أن الغرض من هذا السؤال هو تعظيم الأمر، كذلك إثارة الانتباه حتى يعني ينتبه الإنسان أن الله عز وجل سيسأله وسيجمعه بالرسول الذي بعث إليه حتى يقرره بأعماله. فقول الله جل وعلا لأي يوم أجلت، هذا استفهام، والهدف من هذا الاستفهام والغرض من هذا السؤال هو التعظيم، تعظيم هذا الأمر وتهويل هذا الأمر وإثارة الانتباه له. لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، يعني أجلت وأخرت ليوم الحساب، يوم القضاء والحكم بين الخلائق، وهو يوم القيامة. فلا يحاسبون الإنسان في الدنيا، إنما يحاسبون يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: وما أدراك ما يوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل، وهذا استفهام تفخيم وتعظيم، وهو كثير في كتاب الله. وما أدراك ما يوم الدين وغيرها، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. فقول الله جل وعلا: وما أدراك ما يوم الفصل، يعني وما أعلمك أيها الإنسان أي شيء هو يوم الفصل، يوم القيامة، وما فيه من الشدائد والأهوال والصعاب. ثم قال جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين. ويل يعني كلمة تهديد، كلمة عذاب، وقيل أنه واد في جهنم اسمه ويل. ويل يومئذ للمكذبين، الذين كذبوا بالحق، كذبوا برسل الله، كذبوا بكتاب الله، كذبوا بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. ويل يومئذ يعني يوم القيامة، الهلاك العظيم في ذلك اليوم وهو يوم القيامة، للمكذبين الذين كذبوا الحق الذي جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ثم قال سبحانه وتعالى: ألم نهلك الأولين. الأولين السابقين، يعني من الأمم الماضية، مثل قوم نوح وقوم عاد وثمود، لأنهم كذبوا الرسل فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. وقصص هلاكهم في كتاب الله معلومة كثيرة، لأن الله عز وجل يعاقب الذين يكذبون الرسل. ثم قال جل وعلا: ثم نتبعهم الآخرين، يعني بعد أن نهلك الأولين نلحق بهم الآخرين، يعني المتأخرين الذين جاءوا بعدهم وكانوا مثلهم في العصيان والتكذيب وتكذيب رسول الله. كذلك نفعل بالمجرمين، كذلك نفعل بالمجرمين، يعني مثل هذا الذي فعلناه بالأولين وما فعلناه بالآخرين من الهلاك وغير ذلك من الأمور التي يعاقب الله عز وجل به عباده الذين يكفرون برسل الله، كذلك نفعل بالمجرمين بسبب تكذيبهم. كذلك نفعل بالمجرمين، المقصود هنا المجرمون هم كفار مكة، لأنهم كذبوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم يصدقوا بما جاء به من عند الله. ويل يومئذ للمكذبين، الهلاك والعذاب الشديد لهؤلاء الذين كذبوا برسل الله، لهم عذاب وهلاك شديد، لهم هلاك وعذاب شديد يوم القيامة. فهذا إنذار من الله وتهديد ووعيد من الله جل وعلا، وهذا هو مصير ومآل كل من كذب رسول الله. وهذا التكرار في هذه الآيات: ويل يومئذ المكذبين، ويل يومئذ المكذبين، تكررت في هذه السورة عدة مرات، وهذا فيه يعني دليل على الوعيد الشديد والتحذير، حتى يعني يتعظ هؤلاء الذين كذبوا رسول الله ويتوبون من أفعالهم ومن تكذيبهم لهؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إليهم. ففيه تهديد وتخويف من الله سبحانه وتعالى حتى يتوبوا. ثم قال جل وعلا: ألم نخلقكم من ماء مهين، يعني يا معشر الكفار، ألم نخلقكم من ماء مهين، يعني ضعيف حقير، وهو النطفة، فجعلناه في قرار مكين، يعني جعلنا هذا الماء في قرار، في مستقر مهيأ، هيأه الله عز وجل لحفظ هذه النطفة، وهو رحم المرأة، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. إلى قدر معلوم يعني وقت محدد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني معلوم عند الله جل وعلا. فقدرنا فنعم القادرون، يعني قدرنا على خلق هذه النطفة وإخراج هذه النطفة وتصوير هذه النطفة فيكون إنسانا كاملا بقدرة الله جل وعلا. فقدرنا فنعم القادرون، نعم القادرون يعني نعم القادرون نحن. الله عز وجل يخاطب نفسه: ويل يومئذ للمكذبين. كرر هذه الآية أيضا كما ذكرنا أنه لتقرير ما وقعوا فيه هؤلاء الكفار وهؤلاء المكذبون من التكذيب والعناد وعدم تصديق والإيمان بما جاء به من عند الله أو ما جاء به هؤلاء الرسل من عند الله سبحانه وتعالى. ففيه تحذير ووعيد لهؤلاء المشركون أو لهؤلاء المشركين. ويل يومئذ المكذبين، العذاب والهلاك الأليم يوم القيامة لهؤلاء الذين كذبوا بالرسل وكذبوا بقدرة الله سبحانه وتعالى وقوته. فالله جل وعلا على كل شيء قدير، يحيي الموتى جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه: يخرج الحي من الميت، أو تخرج الحي من الميت، تخرج الميت من الحي. فالله عز وجل على كل شيء قدير جل في علاه. ثم قال سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا. هذه الأرض التي تعيشون عليها ألم نجعلها كفاتا، يعني وعاء تضم الأحياء والأموات يعيشون على ظهرها هؤلاء الأحياء وفي بطنها الأموات. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات، يعني جعلنا في الأرض رواسي شامخات اللي هي الجبال، جبال شامخات راسيات عاليات لتثبت هذه الأرض حتى لا تضطرب بكم وتكون مستقرا لكم وتستطيعون العيش فيها. وأسقيناكم ماء فراتا، ماء فراتا يعني ماء عذبا حلوا ليس مالحا ولا حامضا ولا مرا. وهذه من نعم الله يقررها على هؤلاء. من الذي يسقيهم إلا الله سبحانه وتعالى. ويل يومئذ المكذبين، الهلاك والعذاب الشديد والدمار يوم القيامة لهؤلاء المكذبين بهذه النعم التي أنعم الله بها عليهم. ثم يقال لهؤلاء الكفار يوم القيامة: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا، وهذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الكفار يوم القيامة، يقال لهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، يعني انطلقوا أو سيروا إلى عذاب جهنم والعياذ بالله. هذا العذاب الذي عده الله عز وجل للكفار والمشركين والمنافقين والذي كانوا يكذبون به في الدنيا، يقال لهم يوم القيامة انطلقوا، يعني سيروا إلى عذاب جهنم الذي كنتم به تكذبون في الدنيا. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يعني سيروا فاستظلوا بدخان جهنم والعياذ بالله. هذا الدخان يتفرع منه ثلاث شعب، يعني ثلاث فروع أو ثلاثة فروع. لا ظليل، يعني ليس فيه ظل ولا يظلل أحدا من حر ذلك اليوم، نسأل الله العافية. ولا يغني من اللهب، يعني لا يدفع عن من حر اللهب، من حر لهب جهنم لا يدفع عن هؤلاء شيئا، بل إن اللهب والحر يحيط بهم من كل جانب كما قال جل وعلا في آية أخرى: لهم من فوقهم ظلل من النار إنها ترمي بشرر كالقصر. جهنم والعياذ بالله تقذف هؤلاء بشرر عظيم من نار جهنم والعياذ بالله، كل شرارة منه كالبناء الضخم كما ذكر المفسرون، كأنه جمالة صفر، يعني كأن هذا الشرر الذي يأتي من النار كأنه جمال صفر، يعني صفراء اللون، صفراء اللون. وبعض المفسرين قال أنه جمال سوداء ولكن لونها يميل إلى الصفرة. فالمقصود بهذا التشبيه الذي ذكره الله عز وجل هو زيادة التهويل من هذه العقوبة يوم القيامة، زيادة الترويع لهؤلاء المكذبين الذين كذبوا بالرسل وبما جاءوا به من عند الله. ويل يومئذ للمكذبين، أعاد الله عز وجل وكرر هذه الآية وهي الهلاك والعذاب الشديد يوم القيامة لهؤلاء المكذبين الذين كذبوا بعذاب الله سبحانه وتعالى. هذا يوم لا ينطقون، يعني يوم القيامة لا ينطق فيه المكذبون بأي كلام ينفعهم، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني لا يكون لهم إذن في الكلام فيعتذرون، لأنه لا عذر لهم يوم القيامة، قد أقيمت عليهم الحجة في الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك عظيم وعذاب شديد أليم في ذلك اليوم لهؤلاء المكذبين. هذا يوم الفصل، هذا يوم يفصل الله عز وجل فيه بين الخلائق، فيتميز فيه الحق من الباطل، يتميز فيه المؤمن من الكافر، يتميز فيه الخير من الشر. جمعناكم والأولين، جمعناكم في هذا اليوم والأولين، يعني مع الكفار الأولين من الأمم الماضية. فإن كان لكم كيد فكيدون، إن كان لكم كيد يعني حيلة من الخلاص من هذا العذاب ومن هذه العقوبة فافعلوها، أنقذوا أنفسكم إن استطعتم ولن تستطيعوا. فوبخهم الله عز وجل، قال ويل يومئذ للمكذبين، الهلاك والعذاب الأليم في ذلك اليوم لهؤلاء المكذبين بيوم الحساب والجزاء، نسأل الله العافية. ثم قال الله جل وعلا إن المتقين في ظلال وعيون، وهذا هو الصنف الثاني يوم القيامة، وهم المتقون، نسأل الله أن يجعلنا منهم ووالدينا الذين خافوا عقوبة الله ففعلوا ما أمر الله جل وعلا به واجتنبوا ما نهى الله عز وجل عنه، فقاموا بفعل ما يرضيه الله سبحانه وتعالى، واجتنبوا ما يبغض الله سبحانه وتعالى. في ظلال وعيون، هذا هو جزاؤهم، جزاء المتقين هو أن يكونوا في ذلك اليوم وهو يوم القيامة في ظلال وعيون، في ظلال الأشجار وعيون المياه الجارية، وفواكه مما يشتهون، يعني كل ما يشتهيه المؤمن الذي اتقى الله سبحانه وتعالى في الجنة، كل ما يشتهيه من الفواكه يطلبه فيأتيه، يطلبونه أو يطلبون هذه الفواكه فتأتيهم هذه الفواكه، أي نوع من أنواع الفواكه اللذيذة. فهذا هو طعامهم وشرابهم يوم القيامة، يتلذذون بالفاكهة، وليس بسبب الجوع يطلبون هذه الفواكه، بل للتلذذ بها، لأن الجنة ليس فيها جوع، بل كل ما فيها تلذذ بالنعيم، فيتلذذون بهذه الفاكهة كما قال جل وعلا وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وأيضا جاء في سورة الواقعة ولحم طير مما يشتهون، فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا، يعني كل ما تشربونه وتأكلونه في الجنة فهو هنيئا لكم، ليس فيه أذى، فأنتم سالمون من كل مكروه، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما قدمتموه وما قمتوا به من الأعمال الصالحة في الدنيا فهذا هو جزاؤكم لأنكم عملتم الصالحات، إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا هو الجزاء العظيم الذي يكون يعني لمن أحسن في الدنيا بطاعة الله وتقوى الله جل وعلا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الجزاء من جنس العمل. ثم قال جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين. الهلاك والعذاب الشديد والحسرة العظيمة يوم القيامة لهؤلاء الذين كذبوا بالرسل وبما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى، وكذبوا بما في يوم القيامة من النعيم الأبدي لعباد الله المتقين. ثم قال جل وعلا: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى للكافرين، يعني كلوا أيها الكفار من ملذات الدنيا الفانية، استمتعوا بشهواتها فأنتم مجرمون بإشراككم بالله، بالوقوع في الشرك وتكذيبكم بالرسل. ويل يومئذ للمكذبين. الهلاك العظيم والعذاب الشديد الأليم يوم القيامة لهؤلاء المكذبين، كذبوا بالبعث والحساب والجزاء، وكذبوا بالرسل، وكذبوا بالكتب، وكذبوا بالتوحيد والنبوة وغيرها. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. إذا قيل لهؤلاء المشركين اركعوا يعني صلوا لله، اخضعوا له، لا يخضعون ولا يصلون، لأنهم يصرون على استكبارهم وعنادهم وكفرهم وشركهم. ويل يومئذ للمكذبين. الهلاك العظيم والعذاب الشديد الأليم يوم القيامة لهؤلاء المكذبين، كذبوا بآيات الله، كذبوا بآيات القرآن التي أنزلها الله عز وجل عليهم، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام بعده يؤمنون؟ لأن القرآن موضح لكل شيء، واضح في أحكامه، واضح في أخباره، واضح في إعجازه، هو معجز في ألفاظه ومعانيه، أنزله الله عز وجل وتحدى به أقواما، فهو كلام الله وتعبد بتلاوته، أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق جبرائيل عليه السلام، فمن كذب به فقد كفر بالله لأنه مكذب بكلام الله، ومن كذب بكلام الله فقد كفر بالله جل وعلا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله، فكل ما جاء في كتاب الله فهو صدق لأنه كلام الله، كلام الله جل وعلا. فهذه السورة تبين أن يوم القيامة هناك فريقان، الكفار وما أعد الله عز وجل لهم من العذاب الشديد والهلاك، وكذلك المتقون وما أعد الله عز وجل لهم من النعيم في دار النعيم، دار المقام، وما يتلذذون بأكله وشربه يوم القيامة. وهذا هو جزاء المتقين، لأن الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وأيضا قال الله جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأيضا قال سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فكل هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل أعد جناته لعباده المتقين. المتقون هم الذين يفعلون ما أمر الله ويجتنبون ما حرم الله. فكل من قام بفعل الواجبات وانتهى عن المحرمات فهو من عباد الله المتقين. لذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليست التقوى بقيام الليل وصيام النهار والتخليط بينهما، ولكن التقوى بفعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين ومن أوليائه المفلحين الصادقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.